الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل على
محمد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
اللهم صل على
محمد. أما بعد، فلقد كانت حياة الناس في الجاهلية شر حياة وأرغلها. الغني يترفع على الوضيع، والشريف يحتقر الوضيع. إن سرق الشريف سرقه، وإن سرق الضعيف أقام الحد عليه. كانت حياتهم مليئة بالفوضى والظلم، كانت حياتهم مليئة بالفوضى والظلم. كانت الخمر تغشى مجالسهم وامتلأت بها أشعارهم. كان الرجل كما قال قتادة يقامر على أهله وولده، فيرى أهله وولده قد سلبوا منه فيبقى حزينا قريبا. وأعظم من هذا كله ضلال القلوب عن طاعة الله. فلقد اتخذ السل قبيلة صنما تعبده وترجوه وتخشاه، بل كان الواحد منهم يصنع الصنم من التمر فإذا جاع. وفي هذه المبلة المال بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأحيا الله به القلوب وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، فتبدلت حالهم إلى أحسن حال، وأصبحوا في عزة بعد أن كانوا في ذلة. رفع الله شأنهم وأعلى مقامهم. زكى صلى الله عليه وسلم بدعوته قلوبهم وهذب أخلاقهم وجوارحهم، فأضحوا خير أمة أخذت للناس. ولقد تكفل الله تعالى لمن سار على هذا النهج، أطاع ربه واتبع أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحفظه من الضلال. فقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يسترق حتى يرد أي الحوض. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سار على هذا النهج لا يزال محفوظا بحفظ الله، موفقا بتوفيق الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال في أمتي طائفة على الحق منصورين ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقوم الساعة. فهم منصورون وظاهرون مع أن لهم مخذلين ومصدقين، ولكن الله تعالى كتب النصر لمن سار على لمن أطاع أمره وسار على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. أصاب المسلمين ما أصاب، فدخلت عليهم الوهم وحب الدنيا والضعف، فأصبحوا في ذل بعد أن كانوا في علم. فدخلت البدع وأقام أهل السنة رحمهم الله سدا منيعا في وجوه البدع والمبتدع. فقامت البدع فرفع الإمام أحمد لها رأسه، ثم قامت فرفع لها شيخ الإسلام رأسه، ثم قامت فرفع لها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبينهم علماء كثير المجال يقصر عن ذكره. وفي هذا اليوم فاتحة شهر رجب من العام السابع عشر بعد المئة الرابعة والألف، نلتقي بشيخ الجميع ووالد الجميع، سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى وأعلى مقامه ورفع درجته وزاده صحة وتوفيقا وعافية، وجمعنا الله به في الدنيا على أحسن حال وفي الآخرة على أحسن مآب في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جاء والدنا وشيخ الجميع على كفة أشراره وكفة ارتباطاته، إلا أنه أثابه الله كما عودنا كبارا قبل أن نكون كبارا، عودنا أن يكون من الصداقين ومن المسارعين لنصرة هذا الدين ولتعليم أبنائه وأحبابه وطلابه. فشكر الله لك يا سيدي وسدد الله خطاك وثبتنا وإياك على طريق الحق إلى أن يلقى الله تعالى بقلبه. يتفضل والدنا وشيخنا في محاضرة التي بعنوان أهمية العقيدة ومصدر تلقيها، فليتفضل. سدد الله قلبه وثبت لسانه وأعلى مقامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى وبيان ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام الهدى ودين الحق. فأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ويمنحنا وإياكم الثبات على الحق والعافية المضلات الفتن، كما أسأل سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم الحق وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، إن الله جل وعلا بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، والشر قد دبر العالم وانتشر الشرك في أقطار الدنيا، ولم يبقى إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب ممن عرف الحق وهم قليل جدا. والحال كما سمعته في المقدمة من حال الناس ذلك الوقت في ضلالة عليا وشرك وخيم وظلم منتشر وجهالة جهلة، لا يعرفون دينا ولا يعرفون حقا بأدلته، وإنما هم في الشر والباطل والجهالة والظلم والعدوان والتعاون العزيز والعدوان، حتى أنقذ الله البشرية جنها وإنسها ببعث هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام إلى أهل الأرض، دعاهم إلى توحيد الله وعلمهم دين الله ودعاهم إلى الحق وحذرهم من الباطل وبين لهم ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل الله عليه كتابه العظيم القرآن فيه الهدى والنور والدلالة على كل خير والإرشاد إلى كل سعادة والتحذير من كل باطل، فعلمهم من الجهالة وأرشدهم من الضلالة ودعاهم إلى توحيد الله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام والاستقامة على دينه سبحانه وتعالى. ومكث في مكة 13 سنة يدعو فيها إلى توحيد الله وتعظيمه وبيان حقه وينكر فيها الشرك وما يدعو إليه. هكذا مكث 14 سنة في مكة يدعو إلى توحيد الله وينكر الشرك ويعلمهم دين الله سبحانه وتعالى ويتلو عليهم القرآن الكريم ويوضح لهم دين الرسل عليهم الصلاة والسلام ويحذرهم من الشرك بسائر أنواعه وألفاظه وأفعاله. ولم يفرض عليه مكة من الفرائض إلا الصلوات الخمس فرضها الله عليه قبل أن يهاجر بنحو 3 سنين، وهكذا أصل الزكاة فرضها الله عليه مكة وبقية الشرائع في المدينة 13 سنة يدعو إلى توحيد الله وإنكار الشرك ويقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقابلوا له بقولهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، كما قال قبلها إنهم كانوا إذا قيل له لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هكذا تجيبه أعداء الله بإنكار التوحيد والدعوة إلى الشرك والرضاده لأنه دين أسلافهم. ويبين سبحانه أنه خلق الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، بل خلقهم لعلم عظيم، فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقوا لهذا الدين ليعبدوا الله وحده ليخصوهم العبادة دون كل ما سوى. لم يخلقهم ليأكلوا ويشربوا ليغرسوا الأشجار ليزرعوا الأراضي ليعمروا القصور، لا، خلقوا لأمر عظيم فوق ذلك. خلقوا ليعبدوا الله ليعرفوه بأسمائه وصفاته ليوحدوه ويخصوهم العبادة قولا وعملا وعقيدة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول جل وعلا تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا كتاب الإنسان إنا أنزلنا كتاب الحق فاعبد الله ونسأل له الدين ألا لله الدين وقعد. ويقول سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله خلقهم ليعبدوه وأنزل الكتب وأرسل الرسل لهذا الأمر العظيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من بين حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ولقد بعث في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا أصل الدين، هذا أصل العقيدة. العقيدة هي أهم الأمور وهي أفرض الفرائض. فالواجب على جميع المكلفين أن يعرفوها وأن يعتقدوا ما أمر الله به رسله وأنزل به كتبه من توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأنه إلهه الحق وأنه رب العالمين وأنه مستحق العباد. هذا أصل الدين وأساسه، أساس الدين وأصله أن لا تعبد إلا الله وأن تؤمن برسوله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو أصل الدين وأساسه، توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ببقية المرسلين وبقية أصول الإيمان من الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولم يزل عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان بالآخرة وأنهم مبعوثون ومجزون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد أوجي في الله وأوجي أصحابه الذين أسلموا معه في مكة وعذب الكثير منهم بسبب توحيدهم لله وإخلاصهم لله وإنكارهم الشرك وبراءتهم منه. فما ذنبهم إلا توحيدهم لله، هذا ذنبهم عند المشركين أنهم وحدوا الله وأخلصوا له العبادة. فالواجب على جميع المكلفين الرجال والنساء من الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده وأن يخصوه في دعائهم وقومهم ورجائهم وصلاتهم وقومهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك لأنواع العبادة عملا بقوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعنى إلا ليخصوني بالعبادة دون غير من توحيده وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وترك ما نهى عنه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. هذا أول شيء، أن تؤمن بالله وحده وأنه إلهك الحق وأنه مستحق العبادة وأنه يجب إخلاص العباد له وحده وخلع عبادة ما سواه والإيمان بأن عبادة غيره باطلة وأن العبادة بالحق لله وحده مع الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم والشهادة بأنه رسوله حق إلى جميع الثقلين الجن والإنس. هذا هو أصل الدين، هذا الذي دعا إليه صلى الله عليه وسلم 14 عاما قبل أن يهاجر إلى المدينة، يدعو الناس إلى أن يؤمنوا بالله وحده وأن يخصوه بالعبادة وأن يتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم ويصدقوه ويؤمنوا بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين. فلن يؤمن إلا قليل، والأكثرون عاندوا وخالفوا وآلوه في الله وآذوا أصحابه. وما ذنبهم إلا أنهم دعوه إلى توحيد الله وطاعة الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولما بعث عليه الصلاة والسلام معاذ اليمن أمره بهذا الأصلين، أمره أن يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان برسوله قبل كل شيء. قال له إنك تهدي قوم من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الأمر الآخر فادعهم إلى أن يوحدوا الله وأن يشهدوا أني رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أول شيء. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردد في قرائب الحديث. فأساس الدين وأساس العقيدة وأصلها توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو أصل الدين وأساسه، ألا تعبد إلا الله وألا تعبده إلا بشريعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأول شيء يدخل به الإنسان في الإسلام هاتان الشهادتان، وهما أعظم الفرائض، وهما أصل الدين وأساسه، ألا تعبد إلا الله وأن تؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فليس هناك إله بحق سوى الله جل وعلا، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله وسخر لأمره. تنزيل كتاب من الله العلي الحكيم: إن أنزلنا الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فيجب على جميع المكلفين أن يؤمنوا بهذا الأصل الأصيل، وأن يعتقدوه، وأنه لا دين ولا نجاة ولا سعادة ولا إسلام إلا بهذا الأصل. كثير من الناس يدعي الإسلام ويصلي مع الناس ويصوم مع الناس وهو عاكف على عبادة على القبور ورائح الموتى يدعوهم ويستغيث بهم وينذر لهم، هذا هو الشرك الأكبر. لا تدع معه صلاة ولا صوم ولا غير ذلك، ولو أشركوا لحجب عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه العقيدة هي أساس، لا تنفع صلاة ولا صوم ولا غير ذلك إلا بإصلاح هذه العقيدة، إلا بالإيمان بأن الله موجود في الحق والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله يلتق عليه جنهم وإنس وأنه خاتم الأنبياء. لا بد من هذا الأصل العظيم، ولا بد من العمل به، فتعبد الله وحده وتخصه بالعبادة بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغير ذلك لله وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. ولا بد مع هذا من الإيمان بأن محمد رسول الله هو خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي، ورسول الله للجميع يستقل من جنه وإنه وهو خاتم الأنبياء. فإذا صح هذا الأصل وهذا الأساس صحت العبادات الأخرى بعده إذا فعلها لله على الوجه الذي شرعه الله. فلا يؤمر إنسان بقوم ولا صلاة ولا غير ذلك حتى يعبد الله، حتى يشهد أنه لا إله إلا الله ويصدق في ذلك، وحتى يشهد أن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان هما أساس منه، هما أصل العقيدة، وهذه العقيدة هي أهم فرض وهي أوجب فرض. متى فقدت بطلت الأعمال كلها، متى لم يؤمن بالله وأنه معبود والحق فكل أعماله باطلة، ومتى لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فكل أعماله باطلة. فلا بد من الأساس العظيم أن تشهد أنه لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ولا بد أن تشهد أن محمدا رسول الله صدقا من قلبك أنه رسول الله لا استق عليه جنه وإنسه، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الناس عامة، كان يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بدر لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان لأهل النار. فرسالته عامة إلى جميع الثقلين الجن والإنس: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كل العالم. تبارك الذي نزل القرآن عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأجل لك هذه العقيدة هي كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه سلف الأمة، لا تخذ بآراء الناس وكلام الناس، لا، أجل لك وقال الله وقال رسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. فالقرآن هو أصل كل خير، وهو أساس كل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس يعني بالقرآن من الظلمات إلى النور. قال تعالى كتاب وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ففي كتاب الله الهدى والنور فيه الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر وفيه الدعوة إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فلا بد من طاعة الله ولا بد من طاعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ولا بد من التفقه في ذلك والتبصر والتعلم كما قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالواجب على الرجال والنساء التعلم والتفقه في الدين. الناس لم يخلقوا عالمين وليقودوا هذا كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كل قد هالا وهم مأمورون بالتعلم والتعلم يكون من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله التفقه في الدين. هذا كتاب الله بين أيدينا هو أصل الدين وأساس الملة فيه الهدى والنور. يقول جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع والخبر الصادق ودين الحق والأعمال الصالحة والشرائع القويمة. فأتاه الله بقول صادق وعمل صالح. فعليك يا عبد الله أن تؤمن بالله ورسوله وأن تنقاد لشرعه وأن تفقه في دينه حتى تكون على بصيرة وحتى تعبده على بصيرة. وعلى المسلمين جميعا أن يتعاونوا بالبر والتقوى وأن يتناصحوا كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه هو الأصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم سبحانه بالعصر والزمان من الليل والنهار أن الإنسان في خسران جميع بني الإنسان كله في خسران الجن والإنس كله في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء من رابعهم الذين آمنوا بالله ورسوله وتفقهوا في دين الله وتبصروا وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الناجين هم السعداء هم الرابحون الذين تعلموا الدين وتفقهوا وعرفوا أن الله معبوده الحق وإلهه الحق وأن ما سواه باطل وأخلصوا له العبادة واتبعوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن إيمان وصدق وإخلاص واستقاموا على ذلك حتى لقوا الله عز وجل. هؤلاء هم الرابحون هم السعداء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في قوله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. آمنوا بالله ورسوله وشهدوا أن الله ومعبوده الحق وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة الجنة والنار والصراط والميزان وحشر الأجساد إلى غير ذلك ما أخبر الله به ورسوله. صدقوا بهذا كله وعملوا استقاموا على دين الله وتركوا محارم الله ووقفوا عند حدود الله يرجون ثواب الله ويحسنون عقابه. هؤلاء هم المؤمنون هم الصالحون هم المفلحون هم السعداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا بين الناس في المدينه فجاءه جبرائيل في صوره رجل غريب لا يعرفه الحاضرون ليساله عن دين الله حتى يتعلم الحاضرون ويستفيد الامه. اخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابو هريره وغيرهما انهم كانوا جالسا في الناس ذات يوم والنبي بين اظهرهم عليه الصلاه والسلام فجاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه الا السهر ولا يعرفه منهم احد. فجلس بين يديه عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله يا محمد اخبرني عن الاسلام ما هو الاسلام. فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه. وفي اللفظ الآخر أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة إلى آخره. فبين له أصول الإسلام وأركانه. الشهادتان أن تشهد أن لا إله إلا الله، فسرها بقوله أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا تفسيرها. وأن تشهد أن محمد رسول الله، يعني إلى الناس كافة. ثم قال وتقيم الصلاة، يعني الصلاة الخمس، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال جبرائيل فتح. قال الثالث عجبنا له يسأله ويصدقه، لأن عاده أن الجاهل ما يدري ما يعرف ما فعل العبد، وهذا يقول صدق. ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أنت من عبد الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. أخبره عن الإيمان بالله، يعني الأعمال الباطلة مع القلب، أن تؤمن بالله أنه ربك ومعبودك الحق، وأنه إله الخلق، وأنه مستحق بأن يعبد، وتؤمن بالملائكة وهم عباد الله خلقهم من النور، عباد مكرمون عليهم الصلاة والسلام، خلقهم الله من النور في طاعته وتنفيذ أوامره عليهم الصلاة والسلام، وكتبه المنزلة على الرسل، كل رسل أرسله الله أرسله كتاب، كما قال تعالى قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا الكتاب واللسان. فلا بد الإيمان بكتب الله المنزلة على الرسل في بيان حقه والدعوة إلى سبيله، ومنها التوراة والإنجيل والزبور، ومنها القرآن، وهو أعظمها وأشرفها وأجمعها وخاتمتها. وتؤمن بالرسل وهم كثير، أولهم نوح أرسله الله إلى الأرض بعد شرك، ومنهم آدم عليه أبونا عليه الصلاة والسلام، وهكذا بقية الرسل أصلى الله لنا أخبارها من نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وداود وغيرهم وموسى وهارون وعيسى إلى غير ذلك مما قص الله علينا أخبارا. ثم ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وخاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام جميعا. والأمر الخامس أن تؤمن باليوم الآخر، يعني بالبعد بعد الموت، وإنما تبعثون يوم القيامة ويجازون بأعمالهم خيرها وشرها. لا بد من هذا القصد، كل إنسان من الرجال والنساء يجب أن يؤمن بأن هناك يوما آخر، أن يبعثون بعد الموت ويجازون بأعمالهم خيرها وشرها. لا بد من هذا، كما قال تعالى يوم يجمعكم يوم الجمع هذه يوم التغابن، يعني يوم القيامة. وقال تعالى زعم الذين كفروا عيوبهم قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ولا تعلم الله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فلا بد الإيمان باليوم الآخر بقيام الساعة وحشر الناس وجمعهم يوم القيامة، ثم مجازاتهم بأعمالهم وتوزيع كتبهم بينهم، هذا يلقى كتابه بيمينه وهو السعيد، وهذا يلقى كتابه بشماله وهو ذلك، وهذا يثقل ميزانه وهم السعداء، وهذا يخف ميزانه وهم الأشقياء. لا بد من الإيمان بهذا اليوم. ثم النهاية فريق في الجنة وفريق في السعير، بعد نهاية الحساب والجنة يوم القيامة يكون الناس فريقين، أحدهما إلى الجنة والثاني إلى النار، المؤمن إلى الجنة والكافرون إلى النار، والعصاة على خطر عظيم، قد يعفو الله عن بعضهم ويدخل الجنة، وقد يعذب كثير منهم بسبب معاصيه، لكنه مات على التوحيد. قال تعالى إن الله لا يغفر ذنبه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من مات على الشرك على عبادة غير الله وكفر بالله فله النار أبدا ولا يغفر لها أبدا، نسأل الله العافية. ومن مات على التوحيد والإيمان بالله مات مسلما ولكن عنده معاصي فهو تحت مشيئة، إذا لم يتب من زنا أو سرقة أو عقوق والدين أو قطيعة رحم أو أكل ربا أو غير هذا من المعاصي، هذا تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عن كثير منهم لأعمال صالحة أو شفاعة شفعاء فيهم، ومنه نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد يعذب كثير منهم، كثير منهم يعذبون في النار على قدر معاصيهم. ثم بعدما يطهرون في النار ويمحصون يخرجهم الله من النار إلى الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار هم المخلدون فيها أبد الآباد، كما قال بحقهم سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، يعني كفر. أما المسلم الموحد اللي مات على المعاصي على بعض المعاصي فهذا هو على خطر، قد يعذب وقد ينجو في أعمال صالحة قدمها أو بشفاعة الشفعاء، وآخرهم يخرج من النار برحمة الله. المقصود أنهم على خطر، فالواجب عليك يا عبد الله الحذر من النار والتوبة إلى الله منها دائما دائما، كن على توبة دائما صباحا ومساء حتى لا يهجم الأجل وأنت على معصي. تب إلى الله وبادر، فإن من مات على معاصي هو على خطر، أمره معلق ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أمره معلق، قد ينجو وقد لا ينجو، فالواجب الحذر. كثير من العصاة لا ينجون، يعذبون في النار بقدر معاصيه، هذا ببخله بالزكاة، هذا بإخلاله بالصوم، هذا بالزنا، هذا بالنواط، هذا بالربا، هذا بالظلم للناس إلى غير ذلك، كل يعذب على قدر معاصيه، إلا من عفى الله عنه ولم يدخله النار. أما من دخلها فإن يعذب على قدر معاصيه ويبقى فيها ما شاء الله حتى يخرجه الله من النار بفضل وحدته سبحانه وتعالى، ويبقى في النار أناس من الموحدين من المسلمين لم يشفع فيهم الشفعاء، فيخرجهم الله بعد ذلك بعدما يحترقون بعد احتراقهم، يخرجهم الله من النار إلى نهر الحياة، فينبتوا كما تموت حبة في حمل السيف، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. فذلك عاد الله أن تحذر على كل مسلم يحذر شر الذنوب، فإن صاحبها على خطر عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس أن هذا اللي سأله جبرائيل هو الدين، فإنه بعد ذلك قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تعبد الله كأنك تشاهده، تنصح في العباد، تستحيها، تكملها، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، يعني استحضر عظمة الله كأنك تشاهده عند عملك بصلاتك وصومك وغير ذلك، حتى تخلص في العمل وحتى تجتهد بالعمل وحتى تكمله، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، وانت الله أول الإنسان يرى إلا يوم القيامة في الجنة، فيرى المؤمنون في القيامة ويرى له في الجنة سبحانه وتعالى، لكن اعلم أنه يرى ويرى مكانك ويرى اجتهادك وخشوعك وعدم ذلك، ويرى اجتهادك وعدمه، فاستحضر هذا حتى تؤجل عبادك ما أمر الله حتى تؤديها كاملة، فإن العبد استحضر عظمة الله وأن الله يراقبه ويشهد مكانه ويعلم حاله فهو فوق العبد فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، كان هذا أدعى إلى أن يكمل عمله، إلى أن ينصح في عمله، إلى أن يجتهد في عمله حتى يؤديه كاملا من صلاة وصوم وحج وزكاة وغير ذلك. ثم قال أخبرني عن الساعة، قال من الناس الله الذي يعلم من الساعة، يعني أنا ما أعلمه وأنت لا تعلمها، أي الساعة عند الله هو الذي يعلمها جل وعلا، كما قال الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله لا يعلمها إلا هو جل وعلا، قال أخبرني عن مراتها يعني علامات، قال أن تلد الأمة ربتها، أن يكثر السلالي وتلد الإمام ساداته، وأن ترى الحفاة العراة الآلة من عرب يعشى رؤوس الناس يتطاول في البنيان بعد خفاقهم وبعد حاجتهم صاروا رؤوسا وصاروا يتطاول في البنيان، وهذا وقع من أسباب القوية تطاول الناس في البنيان، وكون العرب صاروا سادة الناس بعدما أكرمهم الله بهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. ولكن الساعة لا يعلم غير الله جل وعلا، فالواجب عليك أن تعد العدة قبل أن تقوم ساعة، ساعة موت كل من مات فقد قامت قيامة، وقد حضرت ساعة كل من مات فقد قامت قيامة، وقيامة الكبرى سوف تقع، فيموت الناس جميعا ثم يبعثهم الله ويجازيهم بأعمالهم، فعليك أن تجتهد قبل قيامتك، قبل أن تقوم قيامتك، قبل موتك أنت، فاستعد للقاء الله وجاهد نفسك لله حتى تستقيم على الحق وحتى تؤدي الواجب من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر والدين وصلاة رحم وأمر معروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك، فاتق الله وراقب الله واجتهد في طاعة ربك وحاسب نفسك، فهذه الدار هي دار العمل، هي دار المحاسبة، هي دار المجاهدة، والآخرة هي دار الجزاء، يوم القيامة دار الجزاء ليست في عمل، دار الجزاء على ما قدمت وأسرفت في هذه الدار الدنيا. يقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينه اجرهم باحسن ما كان يعمل، هذا جزاؤه الخير، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون على احد ولا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه، هذا جزاؤها الايمان، الذين آمنوا بالله ورسوله ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله ثم عملوا استقاموا على طاعة الله وعلى اتباع شريعته وعلى ترك معصيته، استقاموا وثبتوا حتى لقوا ربهم حتى ماتوا على ذلك، هم لهم خير البرية، لهم الجنة والثواب. فاحرص وجاهد نفسك أن تكون منهم، هكذا كل مؤمن وكل مؤمنة يجاهد نفسه ليكون من خير البرية، ليكون من هؤلاء الذين ماتوا سعداء لهم الجنة والكرامة ورضوان من الله عز وجل. واحرص دائما أن تكون في بيتك ونهارك على طاعة الله على استقامة، لا تدري متى يهجم العدل، هل يهجم ليلا أو نهارا، هل تموت على فراشك أو بحاجة من الأحوال وأنت بشهادة الناس، هذا مات بكذا وهذا مات بكذا وهذا بعث وهذا انقلبت سيارته وهذا جرى عليه كذا وهذا مات بالسكتة وهذا مات، اتق الله راقب الله، لا تدري ماذا لك في القدر، اجتهد فائد العدة وسابق إلى الخيرات وسارع إلى الطاعات واستقم على طاعة الله ورسوله واحذر ما نهى الله عنه ورسوله وشارك في الخيرات من الدعوة إلى الله ونصيحة الناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر كما قال الله في الحديث الصحيح أدنوا النصيحة أدنوا النصيحة أدنوا النصيحة ولمن يرضى لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأئمة المسلمين ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه وسمعت الله يقول والعصر إن الإنسان في عصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا هكذا يجب عليك مع إخوانك وجيرانك وأقاربك والمرأة أيضا مع أهلها وجيرانها وقراباتها التواصي بالحق تناصح دعوة إلى الله الإرشاد إليه تنبيه على كل خير التحذير من كل شر هكذا يجب على المؤمنين كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات اعرفها وهدها هذه صفاتهم في سورة التوبة يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أحبة في بينهم متحبون في الله متناصحون يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذه صفاتهم فيما بينهم يأمر بالمعروف والمعروف توحيد الله وطاعته وينهون عن المنكر الشرك بالله وسائر معه هذا مكر ويقيمون الصلاة يعني يؤدونها كما أمر الله الرجل يؤديها بالجماعة والمرأة تؤديها بالبيت في الطمأنينة والإخلاص والخشوع والمحافظة ويؤتون الزكاة حق الناس ويطيعون الله ورسوله في كل شيء يطيعون الله في كل شيء أولئك سيرحمه الله من كان بهذه الصفة وعده الله بالرحمة وهي التوفيق في الدنيا والنجاة في الآخرة ومن ذلك التناصح يقول بعضهم المنكر من ثمرات التناصح تناصح بالله التواصي بالحق من جملته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا تجد الغفلة والإعراض هذه سنة الكفار قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون لكن المؤمن لا لا يعلم يجتهد في نصيحة إخوانه وتوجيه إخوانه الخير ونصيحة أهله وتحذيرهم من الباطل وأمرهم بالمعروف كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة هكذا المؤمن يتواصل مع أهله بالخير وينهاهم عن الشر وينصح لهم في جميع الأحوال يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله يحب لهم الخير ويكره لهم الشر وهذه الدار دار العمل دار المجاهدة دار الصبر دار المحاسبة دار التناصح دار التعاون على الخير وعلى الأمر عن المنكر احرص أينما كنت في بيتك ونهارك وأينما كنت احرص أن تكون ممن يدعو إلى الله وينصح لعباد الله ويعين على الخير وينهى عن الشر ويجاهد نفسه في الله حتى يستقيم على الحق وحتى يدع الباطل وحتى يقف عند حدود الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيذنا وإياكم منه ومن أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يجعلنا وإياكم جميعا وسائر إخواننا في كل مكان من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين كما أسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم الحق وأن يصلح لهم بقانا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين إنه جل وعلا جواب كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم يا رب العالمين قرب زمانه يقول سماحة الشيخ الوالد حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
هل من توضيح لبدعة الرجلية من التحذير منها ورخص من يعتقد ذلك لعل الله أن يرده إلى وحيده؟
نعم، هناك بدعة فعلها بعض الناس لرجب، منها صلاة الرعاية في ليلة أول جمعة من رجب وهي بدعة، ومنها الاحتفال بليلة كسرى والمعراج ليلة 24 من رجب يقولون انها ليلة كسرى والمعراج ويحتفل بها كثير من الناس، وهذا باطل لا اصل الى ذلك. ليلة كسرى والمعراج هي المعلومة، ثم لو علمت لم يجد الاحتفال بها لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها ولا اصحابه، ويقول عليه الصلاة والسلام اياكم ومحدثات الامور وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالواجب على المؤمنين ان يحذروا البدع في رجب وفي غير رجب، وأن يستقيموا على السنة، هذا هو الواجب. يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا فليس عليه أمره فهو رجب، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس عليه فهو رجب. فالواجب على المؤمن اتباع الشريعة وتعظيمها والأخذ بها والحذر من البدع التي أحدثها الناس، ومن ذلك صلاة الرغائب في رجب، يجتمعون على صلاة يسمونها صلاة الرغائب ليلة الجمعة من أول رجب، وكذلك بدعة الاحتياب بإسراء والمعراج لا يسرع به من رجب، كل هذا من البدع التي أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا منها وأنكرها للسنة والجماعة. أما الأمر في رجب فلا بأس عليها السلف ولا حرج، وثبت في الصحيحين أن أمر أنها بأسراء في رجب، وكان بعض السلف على في رجب لا ليس من البدعة في شيء. نعم. أحد السؤال يطلب مرجو الغائبين عن التقارب
نظر الزحام، يقول السائل ما رأيكم يا شيخنا في قول الطائف واقع المسلمين يستدعي جمع المسلمين تحت مسمى الإسلام، أما الكلام في الأسماء والصفات والإنكار على من تأول أو كان عنده خبر في توحيد العبادة كالدعاء عند القبور فهذا يفرق ولا يجمع ويباعد ولا يقام؟
هذا جهل كبير، جهل بما بعد الله به رسوله. أصل الدين أن يبين توحيد الله ويبين الشرك حتى يتميز المسلمون من غيرهم. بعض الدعاة لجهلهم يدعو الناس إلى الصلاة والصوم والزكاة وهم مشركون يعبدون القبور وأصحاب القبور، ما تنفعهم ولو أشركوا لحد طعنهم ما كانوا، ما تنفعهم صلاة ولا صيام. إذا هم إلى التوحيد بطلت الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من أمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد من توحيد الله والإيمان بأنه هو مستحق العبادة وأنه رب العالمين وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هو رب العالمين. كما قال تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات في سته ايام ثم استوى. فلا بد من الايمان بالله وصفاته وتوحيده والاخلاص له، وتؤمن ان الله ربك والهك الحق وانه فوق السماء فوق العرش له العلو سبحانه وتعالى، اليه يصعد كلم الطيب والامر الصالح يرفعه، هو فوق العرش فوق جميع الخلق، ترفع اليه الايدي ويرفع اليه الدعاء والعمل. ولا بد الايمان بانه رب العالمين وانه خالق العالمين خالق الناس هو الخلاق العليم، ليس هناك خالق سواه بل هو الذي خلق الجميع. ان ربكم الله الذي خلق السماوات في سته ايام ثم هل من خالق غير الله؟ هو الخالق الرازق جل وعلا. فلا بد الايمان بانه رب العالمين وانه خالقهم ورازقهم، لا رب غيره ولا اله غيره ولا اله سوى سبحانه. ولا بد الايمان باسمائه وصفاته وانه سبحانه مستحق لا يعبد، وأنه الرحمن الرحيم العزيز الحكيم السميع البصير، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا، فلا تجعل الله أندادا وأنت تعلمون. هذا أصل الدين وأساسه، أن تؤمن بأن الله ربك وخالقك ورازقك رب العالمين وخالق العالمين، وأن تعلم أنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا شبيه له ولا شريك له. ولا بد من الإيمان بأنه المستحق للعبادة وأنه له الحق الذي هذه دعت إليها الرسل، وأنه لا شرع للعبادة سواه، لا يدعى إلا به ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه. أما ما صرف العبادة بأصحاب القبور واستغاث بهم ونادى لهم هذا الشرك أكبر، هذا ناقض لقول لا إله إلا الله. الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. والرسول لما بعث أول ما شرك أول شيء قال له قولوا لا إله إلا الله، هذا أول كلمة قالها للعرب للناس، قولوا لا إله إلا الله، يعني آمنوا بأنه لا معبود حق إلا الله. فكان ما يكفي، لا بد الإيمان بأنه لا معبود حق إلا الله. والمنافق يقول لا إله إلا الله وهو في الدرك نسوي النار لأنهم قالوا هو لم يعملوا به. وهكذا من قالها من يهود والنصارى هم من أكثر الناس، لأنه لم يؤمنوا بتوحيد الله حتى يؤمنوا بأن الله مستحق العبادة ويؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويدع الشرك وسائر المكفرات. نسأل الله العافية والسلام. نعم.
مجموعة أسئلة تسأل يا شيخنا عن التعامل مع المدرس الرافضي.
الرافضة شرهم عظيم، وهم أظهر الناس بدعة، وبدعتهم قديمة، أولها في زمن علي، وقد قتل علي رضي الله عنه أوائلهم، خد لهم الأخاديد وطرحهم في النار لما غلوا فيه وقالوا إنه الله. ثم لم يزل منهم جماعة بعد جماعة يغلون في علي ويزعمون أنه الله، وبعضهم يزعم أنه أفضل الصحابة ويعبدون ويدعون من دون الله ويقولون أنه أفضل من الصديق ومن عمر ومن عثمان. فهم ولاة متفرقون على 22 فرقة أتبعها الإمامية، الرافضة الذين يعرفون في إيران. فهم أنواع كثيرة، ولكن منهم الرافضة المعروفون في إيران وهم الإمامية الذين يغلون في علي ويدعونه من دون الله ويسبون الصحابة. فهم من أشهر الناس بهذه العقيدة الفاسدة نسأل الله العافية. فإذا عرف منهم أحد يهجر ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام حتى يرجع عن بدعته، وحتى يشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن عليا من جملة الصحابة رضي الله عنهم لا يجب الغلو فيه ولا يدعى من دون الله ولا يفضل على الصحابة. يجب أن يعلم هذا وأن يقر بهذا وأن يترضى عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فإذا لم يقر بهذا فهو جزير بأن يبغض في الله ويهجر ويرفع أمره إلى ولاة الأمور الذين يستطيعون أن يعزلوه من عمل وظيفته ويعامله بما يستحق. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يقول يا رجل كما حدثكم التوجيه في هذا الأمر الخطير، وهو أمر من يحمل الدش إلى منزله، هل يهجر بعد أن تصبح مرارا؟ وهل لزوجته أن تبقى معه إلى خاص من الفتنة؟
الدشوش هذه من أقبح المنكرات، من أعظم الشرور. قد كتبنا فيها كتابة توزع بين الناس، وكتب فيها كثير من المشايخ، وهي من أقبح المنكرات، لأنها تعرض ما يقع في الخارج من الشرور والباطل من الزنا والقمار وشرب الخمور والنساء العاريات وغير ذلك. فالواجب على كل من يحذرها وأن يبعدها من بيته ويحذر الرضا بها أو الإعانة عليها، لأنها تجلب شر إليه وإلى أهله. فالواجب تركها وإزالتها ونصيحة من استعملها حتى يتقي الله ويدعها. فهي من المنكرات التي شاعت بين الناس، شرها عظيم وعواقبها وخيمة، فالواجب الحذر منها والتحذير منها والإنكار على من يستعملها. نسأل الله للجميع الهداية، نسأل الله يوفق ولاة الأمر لإزالتها والقضاء عليها، نسأل الله يوفقه لما يرضيه وأن يعينهم على كل ما ينفع عباده ويباعدهم من سخطه ويبديهم من رحمته. نسأل الله لولاة الأمور الهداية ولجميع المسلمين، نسأل الله لجميع الهداية، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وهذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله
خيرا للشيخ رجلا. يقول لك الشيخ،
ألا يقول في
جلب
الخدم الزائد
فيما كفر،
ألا يقول ذلك من
موالاة الكافرين؟ الواجب عدم استجلاب، لا يستجلب كفر على عمالا ولا سائقين ولا غير ذلك، لأن هذه الجزيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبقى فيها مشرك، أوصى عند موته بأن يخرج منها مشركون وأن يبقى فيها دينان. فالواجب على ولاة الأمور وعلى الناس عدم استخدام الكهرباء، لا من هندوك ولا من النصارى ولا من اليهود ولا من وثنيين ولا من غيرهم، لا عمالا ولا سائقين ولا خدمة البيوت ولا غير ذلك. يجب أن لا يستخدم من الحاجة إلا المسلمون، ويتحير أيضا في المسلمين، لأن بعض الناس يدعي الإسلام وليس بمسلم، فلا بد التثبت في استخدام العمال حتى يكونوا مسلمين، على الوكيل وعلى الشخص أن يجتهد حتى لا يستخدم إلا مسلما، حتى لا يستخدم كفار، لا من خدم ولا من الخادمات ولا من السائقين ولا من عمال البناء ولا غير ذلك. الواجب الحذر من استخدام الكفار، لأن استخدامهم يخالف نص الرسول صلى الله عليه وسلم ويجر شر على الناس. نسأل الله لجميع الهداية.
سماحة الشيخ
أدابكم
الله، كيف توجهون المرأة التي زوجها لا يسمى البتة، وكذا من يصلي تارة ويترك تارة أخرى؟
الصلاة عمود في الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها ضيع دينه. وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالذي لا يصلي كافر في أصح قوله العلماء، وإذا أتى منكرا عظيما وشرا كبيرا. هذا إذا لم يجحد، أما إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم، إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم ولو فعله. لكن إذا قال هي واجبة لكن يتساهل ولا يصلي، هذا كافر أيضا في أصح قوله العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. والزوجة إذا عرفت من زوجها أنه لا يصلي لا تقع عنده، تذهب إلى أهله ولا تمكنه من نفسه. الواجب عليها لا تمكنه من نفسها وأن تذهب إلى أهله، وأن ترفع الأمر إلى المحكمة إذا لم يطلقها. فالواجب على كل مسلم يتقي الله، وأن يحافظ على هذه الصلاة، وأن يؤديها في وقتها مع المسلمين، وأن يحذر تركها وتساهل بها. فهي عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. فالواجب الحفاظ عليها والعناية بها وأداؤها مع المسلمين في بيوت الله عز وجل. هذا هو الواجب على كل مسلم، على كل مسلمة المحافظة عليها وأداؤها في وقتها، والرجل يؤديها في الجماعة في بيوت الله. والواجب الحذر من تركها، الواجب على الرجال والنساء جميعا الحذر من تركها، لأن تركها كفر وضلال وخروج من الإسلام. نسأل الله العافية، نسأل الله لجميع الهداية، نسأل الله لجميع الهداية.
سماحة الوالدة تدخل الله، بعض القراء الذين يقرؤون على الناس يقول لقارئه أغمض عليك ثم ترى من ألقى عليك العين، فهل لهذا أصل؟
هذا باطل، هذا نبهنا عليه كثيرا يعني. قراء الناس هذا منكر باطل، ما لها أصل. هذه الشياطين تلعب بهم، إذا فعلوا هذا قد تصور لهم الشياطين حتى تضل لهم وحتى تسبب شحنة بينهم وبين أقاربهم. تصور لها الشياطين يقول: هذه خالتك، خالت زوجك كذا، هذه أمك، هذه أختك، هذه مرت أخوك، هذه برات عمك، حتى تجيش على الشحنة والعدغ بينهم بالبعض. هذه سحرك أختك، هذه شفتها يوم غمضت وتحت، شياطين تزين لهم وتصور لهم في صورة أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو خالة الزوج أو عمتها، حتى تشب النار بينهم والعداء والشحناء. هذا منكر باطل، نسأل الله العافية. ومن يفعل هذا يجب الإنكار عليه ومنعه من أن يقع على الناس، لأن هذا باب شر، فتنة، شحنة بين الناس، كذب. غير لها الشيطان هذا الكلام حتى فتن الناس، نسأل الله العافية. سماحة الله
إن الله أسأل أن يموت في عمره وأن ينفع به المسلمين، ونخبرك أننا نحبك في الله. السؤال: يوجد مكان يقرأ فيه على المرضى الذين سلوا بالعين والنفس وهم بحاجة ماسة لتوجيهكم ونصحكم، والمهم أن الذي يقرأ عليهم طريقته أن يجعلهم في صالة كبيرة ثم يقرأ عليهم بصوت عال جدا، والمكان مزود بسماعات كبيرة وكثيرة وفيها صدر يجعل القراءة لا تفهم من هذا الصوت العالي. سؤالي: هل هذا من الهدي النبوي في معاملة الناس الذين يقرؤون بهذه الشرعية؟ وهل هذا القائل من قراءته قد اتبع السنة؟ نرجو نصحكم وتوجيهكم وجزاكم الله تعالى خيرا.
هذا عمل لا أساس له، لا أساس له الشرع. أما الحب لله فيقول: أحبك الله لي عسى، وتحب الله من أفضل القربات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه فتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ولا تفرق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغلق عيناه يعني بكى من خشية الله. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله جل وعلا يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظله في ظله ولا ظل إلا ظله. فالواجب على المسلمين التحاب بالله والتعاون بالبر والتقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ولا يحب نفسه. أما هذا الذي تعز عنه من كونه يقرأ من طريق المكبر والناس أمامه، هذا كله لا أصل له. القراءة المرئية ينفذ على المرئي، على يده، على صدره، على وجهه، على رأسه، هو ينفذ في الهواء بس أو يقرأ في الهواء والناس بعيد عنه. لا يقرأ المرئي، كل مريض بحسبه، أو يقرأ في ماء يشربه المريض أو يتروش به المريض. أما هذا الذي يفعله بعض الناس من طريق المكبرات هذا شيء لا أصل، ولا نعلمه أصلا فيما جاء به الشرع ولا فيما فعله المسلمون. فالواجب تقف وأن يقرأ المريض يخص المريض بقراءة، كل مريض يخصه بقراءة، لا تيسر يقرأ الفاتحة آية الكرسي، قل والله ذو المعوذتين، يدعون بالشفاء والعافية، رب الناس بالناس، ولا ما طول يدعو فيه: اللهم رب الناس، أجزي ذات الشيء عند الشافي الأشفاء، شفاء الله والسلامة، بسم الله يرقيك من كل شيء يريك، بشري كل نفس أو عيني حاسد، الله يشفيك، بسم الله يرقيك، يعوذك بكلمات الله التامات من شري ما خلق، ما شاء الله كان وما لم يشر لكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلمات قليلة والحمد لله. كل مريض هكذا ويشفي، ولا حاجة إلى المكبر ولا حاجة إلى جمعهم في محل ويقرأ به، هذا ليس منها مما يملك الشرع ولم يفعله السلف فيما نعلم، بل هذا بدعة اخترعها بعض أهل الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم.
عبارتان: الأولى عندما يزوره عبيد يقول نفس دارت البركة، والثاني يقول في السنة العيدان وعلى ثالث.
هذا تفاؤل دارت البركة، تفاؤل أن زيارتكم مباركة، لكن لو قال أرجو أن تكون في هذه الزيارة مباركة، أو أسأل الله يجعل هذه الزيارة مباركة، أو ما أشبه، يكون أكمل، لأن قد تكون الزيارة هيب بركة، قد يكون بعض الزوار شر ليس بخير. لكن مثل هذا إذا قال أرجو أن تكون هذه الزيارة أو جعلها الله زيارة مباركة، مثل هذا هو الأحوط. وأما يعني هذا علم ما في السنة إلا إذا واحدة ترك هذه العبارة، يقول له: حياك الله، هذه الساعة المباركة، بارك الله فيه، جزاك الله خيرا. ليس للمسلمين عيدان، ما في عيد ذلك، المسلمون لهم عيدان: عيد الفطر وعيد النحر وايام النحر ويوم عرفه، هذا عيدهم، يوم عرفه ويوم النحر وايام التشريق، عيد المسلمين وعيد الفطر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفه ويوم النحر وايام التشريق عيد اهل الاسلام. وقال في حديث اخر لما وجدهم يلعبوا في يوم في المدينه في يومين، قال: إن الله عز وجل بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. المقصود أن المسلمين ليس لهم إلا عيدان، ومن أتى بعيد ثالث كعيد المولد أو عيد ليلة الصلاة والمعراج أو غير ذلك كلها بدعة، ليس هناك عيدان، ليس هناك إلا عيدان: عيد النحر وعيد الفطر للمسلمين. فالتعبير بهذا عيد ثالث سوء أدب، ولفظهم غير مستقيم، ولكن يقول: حياك الله، هذه الساعة المباركة، هذه زيارة إن شاء الله مباركة، بارك الله فيك، جزاك الله خير، فأشبه هذا من كلام طيب.
وهذا سؤال يخص الشيخ حفظه الله، يقول: سماحة الشيخ، إنني من الواجب علينا أن نعرف صلاة العلماء، لأنهم الذين أخذوا الناس من الجهل العلم، ومن هؤلاء سماحة شيخكم الجليل العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، فنرجو منكم يا سماحة الشيخ أن تتكرروا بكلمة قصيرة حول صلاة ذلك العالم، لأنكم لا تنظموه كثيرا، وجزاكم الله تعالى عما خيرا.
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من خيرة المشايخ ومن أفضلهم ومن أفضل العلماء، ولا أعلم في عصرنا أفضل منه رحمه الله علما وفقها ودعوة وغيرة إلى الله عز وجل، فجزمته كثيرا وأخذت عنه العلم، فهو من أفقه الناس ومن أشد الناس غيرة لله ومن أحسن الناس سيرة في تعليمه وتوجيهه للطلبة وتنبيهه لهم على ما ينبغي أن ينتبهوا له. فسيرته حميد رحمه الله ورضي عنه، وهو من أفقه الناس وأعلمهم، ولا أعلمه إلا ناصحا لله وناصحا لعباده رحمه الله، وهو من سيرة المسلمين ومن أفضل العلماء ومن أفضل بيت الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب، هو من أفضل علماء هذا البيت ومن خير علماء هذا البيت، ضاعف الله له المثوبة وغفر له وأصلح ذريته وبارك في حملته جميعا وجعلهم من هداة المهتدين.
يقول سماحة الشيخ، ذهبت إلى أحد الأسواق لشراء بعض الأغذية وأعطوني رقما وجعلته في صندوق عنده. ذهبت إلى أحد الأسواق لشراء بعض الأغذية وأعطوني رقما وجعلته في صندوق عنده، وبعد فترة أخبروني بأن لي عنده سيارة هدية، هل يجوز لي أن أخذها؟ يقول سماحة الشيخ، ذهبت إلى أحد الأسواق لشراء بعض الأغذية وأعطوني رقما وجعلته في صندوق عنده، وبعد فترة أخبروني بأن لي عنده سيارة هدية، هل يجوز لي أن آخذها؟
إذا كنت ساهمت في هذا حذاه هذه أمام القمار، كنت ساهمت في ذلك بشراء ما شريت منهم لأجل يحصل لك ما قد يقع من مغامراتهم، فإنهم يعلنون من اشترى منهم كذا 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 أو من فعل كذا، فقد يحصل لها الجعل المعين فيها مغامرات قمارية من القمار. فإذا كنت فعلت شيئا من أسباب ذلك، اشتريت من حاجات لأجل هذا أو بذلت لهم أموالا من أجل هذا رجاء يحصل لك هذا، هذا هو القمار ما صح. أما إذا أهدوا هذه هدية من غير سبب، أعطوك هدية وأثار حبة لك أو لأنك من أقاربهم أو ما أشبه هذا، هذا شيء معلوم لا بأس به. لكن إذا كان أعطاك إياها من أجل القمار، أنك فادت رقم كذا بما فعلت من كذا وكذا، من شراء الشراء الفلانية، من شراء البنزين، من شراء كذا منهم من أدوات سيارة، أدوات كذا، يعني شرط شيئا رجاء أن يحصل لك هذا، هذا هو هذه المغامرة، هذا هو القمار، وهذا هو عملهم الآن، يفعلون أشياء حتى يكثر المقامرون يحصل لهم أموال كثيرة تفوق قيمة السيارة فيضعهم مضاعفة لأجل قمارهم. حضور الأعراس أمر مشروع، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الدعوة، قال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فإجابة الدعوة وإعلان النكاح أمر مشروع، وإذا رأيت منكرا أنكره، إذا رأيت منكرا في الاجتماع، رأيت شرب الخمر، رأيت شيء من المعاصي أنكر ذلك، إنزال ولا قم. أما وجود الدف هذا مشروع للنساء، الدف مشروع في النكاح، أن يضربه الدف وأن يعلنوا النكاح، والأغاني كذلك في الدف، الأغاني العادية ما فيها دعوة إلى محرم إلى خمر ولا دعوة إلى زنا، دعوة مغاري في الزوجة والزوج ومدح الزوجة والزوجة أوالي الزوجة والزوجة، هذا ما لا حرج فيه، كان هذا يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تغني لافات ويذهب بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرنا، هذا لا بأس من باب إعلان النكاح، انظر في الدف أمر مشروع بين النساء، والأغاني العادية التي ليس فيها دعوة إلى منكر ولا دعوة إلى خمر ولا زنا ولا أمرها بسيط. أما إذا كان فيها احتراب لسبب الرجال فيحفظها وأنكرها، فيها شرب خمر أنكرها، فيها منكرات أخرى من المحرمات الأخرى أنكرها، ولا تحضرني إذا حضرت فإن أجابوك وأزال المنكر ولا قم ولا تحضر الباطل. أما مجرد وجود الدف بين النساء فلا حرج في ذلك، والأغاني العادية بين النساء ليس فيها دعوة إلى منكر ولا محرم، إنما هي أغاني عادية في الزوج والزوجة وأهل الزوج والزوجة وأشبه ذلك، هذه أمور من باب إعلان النكاح لا حرج فيها. نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق.
وهذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، أشهد الله على محبتك في الله وأبعث لك رسالتي هذه، وأقولك بأنني شاب في العشرين مستقيم على طاعة الله ولا أزكي نفسي، ولكنني يا أخي يا شيخ أشعر بقسوة في قلبي وتواجهني شهوات كثيرة لا يستطيع قلبي الصبر عنها، فأقع في محظور ثم أعود وهكذا يتكرر عندي هذا العمل، فهل من توجيه وإرشاد وعلاج لمشكلتي؟
نعم، نقول أحبك الله الذي أحببتنا له، نسأل الله جل وعلا وإياكم متحابين في الله. أما عملك فالواجب عليك التوبة إلى الله والضراءة إليه وسؤالها أن يصلح قلبك وعملك ويعيدك من شر نفسك وهواك، فتلجأ إلى الله في سجودك، في آخر صلاتك قبل السلام، في بين الأذان والإقامة، في آخر الليل تلجأ إلى الله، تضع إليه أن يهدي قلبك وأن يصلحك وأن يثبتك على الإيمان وأن يعيدك من شر نفسك وهواك. كل هذا من أسباب الهداية والتوفيق. كذلك صحبة الأخيار، صحبة الزملاء الطيبين، والتعاون مع البر والتقوى. صحبة الأخيار من أسباب الهداية، من أسباب صلاح القلوب، والحذر من صحبة الأشرار من يعينون على المعصية احذرهم. وإذا بليت بالذنب ثم تبت فالحق من تاب تاب الله عليه، لا تيأس ولا تغضب. التوبة تجب ما قبلها، فإذا عدت إليه بعد التوبة الصادقة ثم تب إلى الله أيضا، والتوبة تجب ما قبلها. من تاب تاب الله عليه، احرص على الصدق في التوبة، اسأل ربك التوفيق والهداية، واضرع إلى الله، واصدق في سجودك وفي آخر الصلاة وفي آخر الليل وفي جوف الليل وفي بين الإذان والإقامة. ادعو ربك أن الله يثبت قلبك على الإيمان وأن يصلح قلبك ويعيدك من شر نفسك وهواك الشيطان، وأبشر بالخير. واصحب الأخيار، عليك بصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق.
بقي سؤالان حتى ينشق على الشيخ. يقول سماحة الشيخ الوالد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ما تكون استعاذتي بالله عند آيات العذاب، ومن طلب الرحمة من الله عند آيات الرحمة في القرآن الكريم، ومع الإمام في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، وجزاك الله تعالى عنا خيرا.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية الرحمة سعد، وإذا مر بآية الأذاب تعوذ في صلاة الليل في قيام الليل، وإذا مر بآية التسبيح في أسماء الله وأسماء تسبح الله قال سبحان الله سبحان الله الحمد. هذه سنة صلى الله عليه وسلم كما رواها حذيفة وغيره، أنه كان في صلاة الليل إذا مر بآية التسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة أو رحمة الله أو نحو ذلك سعد، وإذا مر بآية فيها ذكر النار تعوذ. هذا في صلاة الليل إذا فعلها الإنسان، هذا سنة يهجد في الليل، أو فعل في صلاة التراويح أو صلاة قيادة رمضان إن فعلها الإمام تفعله عنك. أما الفريضة ما لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله فريضة، كان يستمر في القراءة ولا يقف في الفريضة فيما بلغنا عنه، فهذا يفصل في النوافل في قيام الليل وأشبه ذلك. أما الفرائض يستمر الإنسان في قراءته ولا يقف. هكذا جاءت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها المأمون كذلك لا تقف، تستمع لإمامك في صلاة الفريضة في الفجر في الأولى وفي المغرب والعشاء وتنصت، لأن الله يقول: وإذا قضي الصلاة فاستمع له وأنصتوا، بعدما إمامك لم يقف يدعو فأنت كذلك تنصت. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه وقف يدعو في الفريضة، إنما كان يفعل هذا في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا.
يقول صاحب الفضيلة سماحة الشيخ عبد العليم بن باز حفظه الله تعالى وراحه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أخبركم بأنني أحبكم في الله، سائر المولى عز وجل أن يجمعنا والدينا وإخواننا المسلمين في جنات الله. سماحة الشيخ، لقد انتشر بين بعض النساء في هذا الزمن ظاهرة خطيرة، وهي مرحلة من مراحل نزع حجاب المرأة المسلمة في هذه البلاد وسد عفتها وحشمتها وحيائها، ألا وهي لبس العباية على الكتفين وتغطية الرأس بالكوع التي تكون زينة في نفسها، وهذه العباءة تلتصق بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام، وهذا يلبسنه موضة أو شهرة، فما حكم لبس المرأة المسلمة في هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق على من تلبسه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إنسان من أهل النار نمرهما؟ وما هو دور العلماء وطلبة العلم فيما نراه من تبرج النساء في الأماكن العامة ومن انتشار بيع مثل هذه الملابس في الأسواق؟ بل إنه قد طغى على اللباس المحتشم والذي يسر المرأة المسلمة في محلات بيع هذه الملابس. وما نصيحتكم لأولياء الأمور من الرجال؟ أكتونا مأجورين مثابين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نقول حبك الله الذي احسنك نسال الله جل وعلا واصحابه جلاله نسال الله جل وعلا واياكم وجميع المسلمين واصحابه جلاله. اما ما يتعلق بالنساء فالواجب على المراه الستر والحجاب والبعد عن اسباب الفتنه, هذا هو الواجب على جميع النساء. فما قال تعالى وقرنا في بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى, والتبرج يظهر المحاسن والمفاتن. قال تعالى يا أيها الذين قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أن يرهن فلا يؤذين. قال تعالى وإذا سألتموهن متى فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالواجب على النساء الستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة, وألا تلبس لباسا يفتن الناس بها ويلفت أنظارهم إليها لا على الرأس ولا على غيره, ولبس العباء على كتفين تشبههم بالرجال لا يجوز. الرسول قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة, فلا يجوز لهذا ولا لهذا, لا تشبه بها ولا تشبه به, ليس للرجل أن يشبه بها وليس لها أن تشبه بالرجل في ملبس ولا في غيره, وليس لها أن تضع على رأسها شيء يسبب الفتنة, بل تكون صورة الرأس وصورة البدن ليس في ملابسها الظاهرة ما يفتن الناس ويلفت الأنظار حذرا من الفتنة حذرا من وقوع الفواحش. الواجب على المرأة أن تتعاطى من اللباس ما فيه ستر وبعد عن أسباب الفتنة لقوله جل وعلا وقرنا في ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى, التبرج بين أهل العلم أنه يظهر المحاسن والمفاتن, ولقوله وإذا سألتم ولا متى فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن, قوله سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يزين عليهن من جلابيبهن. والجلباب ما تطرح المرأة على رأسها وبدنها, كلا المرأة تطرح على رأسها من العباءة أو الجلباب ما يسترها عن إخوان زوجها عن أمام زوجها عن الخدام عن السائق وفي الأسواق تلبس لباس الحكمة الساتر الذي لا يفتن ولا يسبب فتنة ولا يكون يتشبهم بالرجال. نسأل الله للجميع الهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا
وليس آخرا الله نسأل أن يرزقنا الإخلاص في السر والعمل في القول والعمل وأن يجزي شيخنا عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي المستمع انتهت مادة هذا الشريط.
سماحة الشيخ يقول السائل إني أصبت قدة في الله, يقول ما عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء؟
أما محبة الله فنقول أحبك الله الذي أحبتنا له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله, إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه ورجل جاءت امرأة ذات منصب من جمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ما عندها تفرق عيناه. هذه صفات من أعظم أسباب السعادة والنجاة, وأن الله يظل صاحبها في ظله ومن يظل إلا ظله. ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله يوم القيامة أين يتحابون بجلالي اليوم وظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والصحيح أن رجلا سار إلى رجل حبه في الله غفور قال صلى الله على طريقه ملكا, فلما مر عليه قال أين تذهب؟ قال إلى بلد كذا. قال ماذا تريد؟ قال أهل في الله. قال هل لك من نعمة ربها عليه؟ قال لا إلا أن يحبه بالله. قال إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته, أو كما جاء الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فالتحب في الله من أهم مهمات بين المؤمنين, وثمر في ذلك التعاون بين التقوى والتواصي بالحق والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما عليها الصلاة في بلاد البلاد عقيدتهم يسود ما لا في المؤمنين وما عادات الكافرين. قال الله جل وعلا قد كان رسول حسنة في إبراهيم وآله معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإنا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه عقيدة الرسول في الجماعة, ما لا في المؤمنين ومحبتهم ونصرهم وإعانتهم على الخير وبغض الكافرين ومعاداتهم وعدم إعانتهم على باطلهم. لكن هذه عداوة لا تمنع دعوتهم الخير, والعدل يبغضهم بالله لكن يدعوهم من الله يعلمهم يرشدهم يدعو لهم بالهداية. هذا من
النوع ما يحبه الله وإما أمر الله به رسله وأتباعه فهم معاديه بالله ويقوله بالله ومع هذا يدعوه من الله ويشده من الحق ويجاهده إلى كسر جهاد فلم يقبل الحق. نعم.
سمعت الشيخ يقول السائل معي مال وأريد أن أتصدق به ولكني لا أعرف فقراء ولا مساكين وأريد أن أضعه في المكان المناسب فأين أضعه وهل توكيل المبرات الخيرية يكفي لبراءة الذمة؟
شيخ الله شيخ هذا أمان طيب تستعين بالله ثم بإخوانه الطيبين الثقات الذين يعرفون الفقراء حتى توصله إليهم وإن أعطيته هيئة الجراسة فلا بأس التي جراسها سمو أبي سلمان فهم الحمد لله أو مؤسسة الحرمين فهي مثيرة ونافعة وهيئة الجراسة الأخرى التي تبع الرابطة كلهم هي خير كبير ونفع كبير ولكن إذا تحررت أنت الفقراء في بيتك وفي حارتك وسط الناس الطيبين عندك في المسجد اخوانك عند المسجد تسالهم وتستعين حتى توصل هذه المساعده الى فقراء عندك قريبين هذا اولى وافضل واحسن وعندك الحمد لله تجد من اخوانك الطيبين ويعينك على هذا.
سماحه الشيخ يقول السائل دخلت المسجد وقد انقضت صلاه الفجر جماعه فشرعت اصلي السنه آملا ان اجد بعدها من اصلي معه جماعه لكن قبل ان اسلم دخل معي احد المتاخرين هل لي أن أسلم وأدخل مع نفس الشخص في صلاة الفجر وأقدمه ليكون إماما جزاكم الله خيرا؟
إذا سلمت من سنة الفجر سلمت إياها الفريق والحمد لله سلم سنة الفجر وأسل له أي ثم سلمت إياها الفريق إن كان صلاة سنة الفجر ولا صلاة سنة الفجر ثم سلمت إياها الفريق وأنت عرف أنتم على خير.
سماحة الشيخ يقول السائل ما هي أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل خاصة في الأقوال؟
أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله أن تكثر من التهليل تسبيح تحميد والذكر والاستغفار مع ذلك الفرائض وترك المحال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب كلام الله أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم الإيمان جنون 70 شعبة أو قال جنون 60 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله. بعد الشهادتين ذكرى من الصلاة الأوصى بالنبي ذكرى من الصلاة والصوم والصدقة والصيام أكثر من هذا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأكثر من صلاة النافلة مع الفريضة صلاة النافلة في الضحى في الليل هجرة الليل هكذا الصدقة مع الزكاة صدقة على الفقراء والمحاورين ومشاريع خيرية كتعليم المساجد والمدارس والربط التي تنفع الفقراء وكالحج والعمرة وإعانة من يحج ويعتبر وكذلك ما ينفع المسلمين بجميع الوجوه كل ذلك من الخير العظيم الذي يكتب الله لك به أجره سبحانه وتعالى. لكن تبدأ بالأهم فالأهم تحرص على الأهم فالأهم وهو الكتاب من ذكر الله تسبيحه وتهليله والاستغفار وأداء الفرائض والنشاط في ذلك والحذر من المحارم ثم مع ذلك النوافل من صلاة وصوم وصدقة وحج وذكر واستغفار وغير ذلك من وجوه الخير.
سماحة الشيخ يقول السائل لي ولد وبنت الولد عمره 3 سنوات والبنت عمرها 5 سنوات تركتهم في الشقة أنا وأمهم من أجل عملنا. لي ولد وبنت الولد عمره 3 سنوات والبنت عمرها 5 سنوات تركتهم في الشقة أنا وأمهم من أجل عملنا وعدت فوجدتهما فارق الحياة بسبب حريق كان في البيت فما واجب علي أنا وأمهم؟
لا أعلم عليكم شيء الحريق ليس بعلم أو ليس إلا إذا كنتم جاءتموها عند النار تركتموها عند النار فأنتم أسباب. أما إذا كان حريق ليس في اختيارك وليس من أسبابك والأطفال بعيدون الطفلان بعيدان عن ذلك أمر كتبه الله ليس عليك ما شيء. لكن مثل هذا هو مناسب فالطفل لهذا السن والطفل بهذا السن غير مناسب إما أن يدع منكما أحدكما العمل ويجلس عندهما أو تضعهما عند الجيران طيبين أو عند أقاربكم أما الطفل والطفل بهذا السن يعني تفريق كبير. لكن كنتم قلتم لنا الحريق الذي يمر بأسبابكم إن شاء الله نفضلنا ما أعرف ما لكن بكل حال هذا الأمل لا ينبغي تركهما وحدهما وأنتما تذهبان في عمل تطول مدته هذا تفريط كبير. نسأل الله السلامة. مثل هذا الطفلين يضعان عند أقاربهما وعند جيرانهم الطيبين حتى أو تترك منهما الألم يكفي تعمل أنت ويكفي تبقى أمهما عندهما. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
سماحة الشيخ يقول السائل: ما حكم التنابز بالألقاب إن كان على سبيل المزاح؟
يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسقون من قوم عسى يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسهم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما يجي التنابز بالألقاب يا حمار يا كلب يا ما يجي هذا ولا على في المسح هذه يفضل الشر ولا مالحا. التنابز بالألقاب يعني بالألقاب المكروهة يا حمار يا كلب يا كذا يا شطو يا فلان يا خبيث يا عدو والله يا كافر كل هذه كلمات منكرة ما تجوز إن شاء الله.
سماحة الشيخ يقول السائل: هل يجوز للجهات الخيرية أخذ وكالة من الفقراء لاستلام زكاة الفطر ليلة العيد وتسليمها للفقراء بعد العيد بأيام؟
هل يجوز
للجهات الخيرية أخذ وكالة من الفقراء لاستلام زكاة الفطر عنهم من المسلمين وتسليمها لهم بعد العيد بأيام؟
إذا أخذ زكاة من فقير وكان فقير أو فقيرين أو ثلاثة أو أربعة يأخذها زكاة من المسلمين فلا بأس يها الله يأخذها قبل العيد وبعد العيد لكن صاحب الزكاة يؤديها قبل العيد يؤديها لها للموكل لأن الرسول أمر بإخراجها قبل صلاة العيد يعني. لابد أن المزكي يخرجها في يد الفقير أو وكيله قبل الصلاة أما الوكيل لو ما أعطره إلا بعد الصلاة هذا هو وكيل لهم تبقى عنده حتى يسلمها له إذا كان الفقراء قد وكلوه لكن أن المزكي يسلمها الوكيل قبل الصلاة. نعم قبل صلاة العيد.
سماحة الشيخ يقول السائل: ما دليل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على قوله أننا لا نكفر تارك الصلاة والزكاة والحج والصوم إن كان تركها كسلا وتهاونا لا جحودا لوجوبها وما صحة نسبة ذلك له رحمه الله؟
أما ترك الزكاة والصيام والحج هذا هو الحق لا يكفرون إلا إذا جحد الوجوب. أما من ترك الزكاة بخلا أو الصوم تكاسلا أو الحج هذا فاسق ولا يكفر وهو متوعد بالنار نعوذ بالله. أما ترك الصلاة فيها خلاف بين العلماء الأكثرين يقول لا يكفر إلا إذا جحدها جحد وجوبها وقول الصواب أنه يكفر إذا تركها ولو لم يجحد وجوبها. قد حكاه بعضهم في مع الصحابة كما حكى عبد الله بن شقيق عقيلة إذا كان الصحابة كانوا تركها كفر وإذا كان الشيخ يجري في كلامه عدم تكفير تارك الصلاة فهذا من باب التأليه لأنه في وقت قد أجلب عليه الناس وآذوه ورموه بالعظائم فهو يحرص على تأليف الناس والأخذ بالقول الذي هو أقرب إلى الصواب أو الأقرب إلى تأليف الناس تقريبه إلى الخير فقد يتوقف عن تكفيره أحيانا بقول من قال بعدم التكفير إذا كان يجحد تأليفا للناس وطلبا لقربهم من الخير وحرصا على تأليفه لعلهم يهتدوا هذا وجه. وهو مذهب أحمد رحمه الله إلا بعد إقامة الحجة وبعد قيمة الحجة وأثر على عدم التكفير على مزعم يكفر على الصحيح. المقصود ان كون بعض العلماء لم يكفره له وجه وله جماعه من العلم بل حكاه بعضهم قول الجمهور. المقصود ان كان الشيخ لم يكفر هذا لاسباب الدعوه اذا ثبت انه لم يكفر من ترك الصلاه عليه رحمه الله عليه فهو ترك ذلك للتاليف وتقريب الناس الى الخير حتى يتفهموا الحق واخلم بقول من قال بذلك من اهل العلم وانه لا يكفر ذلك الا اذا جحد وجوبها. لكن قول آخر أرجح الدليل وهو أنه متى تركها ولو تكاسلا كفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم العهد اللي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها كفر.
سماحة الشيخ يقول السائل: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر وجلس في مصلاه يقرأ حتى تطلع الشمس كانت له أجر حجة وعمرة تامة 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 فهل هذا الحديث صحيح؟
لا بأس له طرق يشد بعضها بعض من ذا بالحسن.